الفوضى لم يهتم إلا بسلامته، وتقريبا ساب تونس في حال فوضى إلى درجة أننا شاهدنا تقريبا 3 رؤساء للجمهوريات في عطلة نهاية أسبوع واحدة. اليوم الأول فيها هو لا يزال رئيس، اليوم الثاني رئيس وزراء السيد محمد غنوشي بقى هو رئيس بالنيابة طبقا للمادة من الدستور، اليوم الثالث رئيس البرلمان الأستاذ الدكتور الموزغ بقى هو رئيس الدولة بالنيابة تطبيقا لمادة أخرى في الدستور. كأنه تونس شهدت في نهاية أسبوع واحد، عطلة نهاية أسبوع واحد، 3 رؤساء جمهوريات. لكن هذا كان نتيجة وقع الأمر، نتيجة المفاجأة بما لم يتحسب له أحد وما لم يتوقعه أحد، وكانت النتيجة هي هذا المشهد التونسي البديع. حاجة هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية تبدو نقلة بعيدة بعض الشيء ولكنها متصلة. طبعا هذه النقلة وأنا بتكلم عنها لم تكن واردة في حساب أو في خيال أو في تصورات هؤلاء المتظاهرين في تونس. هؤلاء ظهروا لقضيتهم وظهروا فيها باندفاعهم هم وتحركوا فيها كما شاءوا، لكن واقع الأمر حركة التاريخ كانت موجودة في الخلفية. حركة التاريخ ضمن المفاجآت أيضا، وهذه بحركة التاريخ متصلة بحركة التاريخ، هترجعني لآخر الثورات في القرن العشرين. آخر الثورات في القرن العشرين كانت الثورة الإيرانية، والثورة الإيرانية كانت مفاجئة وكان فيها ملامح الثورات التقليدية في القرن العشرين، ولو أنه كان فيها مستجدات أيضا من القرن الواحد والعشرين، لكن هي الأخرى جاءت مفاجئة وتوافق أنها جاءت مع لحظة غريبة جدا في العالم العربي أو في الشرق الأوسط. جاءت الثورة الإيرانية في طلب الحقوق الاجتماعية والحرية السياسية من والمطالبة به على أوسع نطاق، وجت بطريقة تقليدية على الأقل قادها رجال الدين ومتمثلين في الخميني، وإن كانوا قد استعملوا الوسائل الحديثة زي التكنولوجيا، لكن جت هذه الثورة في لحظة غريبة جدا في العالم العربي، توافقت تقريبا مع اللحظة التي أريد فيها فرض السلام على العالم العربي، وبدأ أن المطلبين بيتحدوا، بدأ أن الحدثين التاريخيين بيتحدوا، بدأ أن الثورة الإيرانية من ناحية بقت أصبحت تدعو كل الناس أو تدعي كل القوة إلى إنهاء عصر الثورات، لأنه هذه المنطقة كانت هي المنطقة، منطقة الشرق الأوسط كانت هي المنطقة الوحيدة التي لا تزال مفتوحة للثورات، بينما أوروبا وأسيا وحتى أمريكا اللاتينية تقريبا مر فيها عصر الثورات وانقضى. وحتى التغييرات الكبرى التي شهدناها في أوروبا الشرقية لم تكن ثورات بالمعنى المفهوم، لكنها كانت نتائج انهيار الإمبراطورية السوفيتية، لكنها لم تكن ثورات. لكن عصر الثورات كان مر، وفي آسيا كان مر تقريبا، في خصوصا في شرق آسيا اليابان والصين انتهى كل هذا الكلام كله، أمريكا اللاتينية، لكن هذه المنطقة ظلت مفتوحة للثورات، وهي المنطقة التي فيها كل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المطلوبة من جانب قوى السيطرة. وبقى بشكل ما اتحد المطلبين. الثورة الإيرانية جعلت كل الناس تقول أنه أو قوى السيطرة تقول أنه هذه لابد أن تكون آخر الثورات، والتسوية التي حدثت بشكل ما في هذا الوقت تقريبا للصراع العربي الإسرائيلي بفرض هذا النوع من السلام في نفس الوقت كانت متوافقة معها، وبدأ أنه مطالب قوى السيطرة أصبحت واضحة ومحددة. نمرة 1 لا ثورات بعد اليوم، ونمرة 2 أن السلام هذا النوع من السلام ينبغي أن يتأكد بقوة أمر واقع، ولا بد أن تعطى له كل الوسائل وكل الأدوات القادرة على تمكينه من تحقيق مطالبه. بقى في بقت المنطقة في وضع غريب جدا، أو في وضع في منتهى في اعتقادي في منتهى الخطورة. القوى الراغبة في السيطرة ترى أنه لا ثورات بعد الآن، وفي المقابل سلام من نوع ما لابد أن يفرض وأن تستقر أمور هذه المنطقة، لأنه وهي المفتوحة للثورات وهي المفتوحة للتفاعلات الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى آخره، هي في نفس الوقت مهمة جدا للمصالح وينبغي تثبتها عند هذه اللحظة. وهكذا يبقى في مطلبين رئيسيين، واحد لا ثورات بعد اليوم ولا حروب بعد الآن، وهذا هو الأمر الحاكم في المنطقة. الحاجة الغريبة قوي أنه في هذه الفترة بدأ أنه مطلب هذا النوع من السلام لم يتحقق، وأنه في رفض له على مستويات كتير جدا، لكن بدأ أنه مطلب الاستقرار وأنه لا ثورات ماشي أو يوصل طريقه كما هو مطلوب منه. وبدأ أنه هذا الموقف في الشرق الأوسط قلق على نحو ما، قلق لأنه في مطلب في الثورة الإيرانية بالفعل بقى في محاولة جعلها آخر الثورات، فبدأت تشويهها وبدأ استغلال أخطائها، وقد ارتكبت أخطاء كبيرة وحقيقة يعني، ولكن استغلت هذه الأخطاء بأكثر من الذي نسيت منجزاتها وذكرت أخطائها وبدأ تركيز عليها لكي تكون آخر الثورات، يبقى آخر ثورة في القرن العشرين وآخر الثورات وللأبد. ولكن مطلب الاستقرار وتجميد الأمر الواقع اجتماعيا ومطلب السلام مهتز، فمطلب تجميد المجتمعات العربية والشرق أوسطية لا يزال هو الباقي وهو الممكن. من أجل تحقيق المطلبين في واقع الأمر، القوى المهتمة بالأمر في المنطقة والقوى الحاكمة في المنطقة كانت من ذلك الوقت من بعد الثورة الإيرانية بدأت عملية مهمة جدا في الشرق الأوسط، وهي في الواقع عملية اختيار أو عملية تدعيم أنظمة والمساعدتها لكي تقوم بالمطلبين معا. فشلت بشكل ما في مطلب معين لكنها تحكم بمنطق الاستقرار، تحكم. فشلت في طلب فرض السلام لكن الأمور محكومة طالما ليست هناك ثورة. الحرب موجودة في إيد الدول وفي إيد النظم، فما فيش حرب، لكن مطلب الثورة أيضا تحكمه هذه النظم الحديدية والتي ساعدتها قوى السيطرة وعطتها كل الوسائل المطلوبة لكي تواصل حكمها. يبقى الخطوة الأولى ثورة من نوع جديد وبطريقة مختلفة وبطريقة سريعة لم يكن يتوقعها أحد. اثنين، ثورة قلبت تصورات تاريخية وسياسية واستراتيجية موجودة في المنطقة تطلب تجميد الأمر الواقع بحيث لا ثورة ولا حرب. وفي هذا الإطار وهذه المحطة الثالثة جاء ما حدث في تونس. وجاء ما حدث في تونس عندما ننقض الاستقرار، فهنا دخلنا كل المعادلة، هذه المعادلة الصعبة اللي هي فرض السلام، فرض استقرار لمنع الثورة، وفرض السلام لمنع الحرب ولمنع القلاقل ولتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. بدت هذه المعادلة تبقى تختل، والنظم التي كانت مسلحة وجاهزة لكي تواجه هذا الأمر أصبحت تواجه قضية كبيرة جدا. نظام بن علي اللي كان موجود في تونس واللي كان مفروض شأنه شأن آخر شأن بقية الأنظمة ينفذ ويؤكد ويدعم هذا النوع من الأنظمة أو يتعاون معها من أجل أمر فرض أمر واقع في هذه المنطقة لا يمكن، نظام حديدي تقريبا لا يمكن الخروج عليه ولا يمكن التمرد عليه، بدأ يبقى في وضع غريب جدا، بدأ يبقى في وضع يخيف كل القوى ويقلقها. بدأ يبقى في الراجل اللي بن علي، وهنا لابد من الوقوف قدامه شوية لأنه نموذج واضح جدا لهذا النوع من الأنظمة اللي مطلوب منها كان مطلوب منها تحكم بقوة وبقسوة لكي تمنع الثورة ولكي تمكن للسلام. هو كان بعيد عن السلام، بعيد عن عملية السلام على إعاد، ولو أنه كان من رجالها يعني، لكن الرجل ده لابد من القول بأنه شخصية غريبة جدا. أنا قابلته مرتين، قابلته في تونس، قابلته في بيت الرئيس بورقيبة في قصر المونستير وأنا مدعو على الغداء، كان غداء تقريبا عائلي، مدعو على الغداء والرئيس بورقيبة كان في أواخر أيامه وبن علي كان وزير داخلية، وعلى الغداء كان موجود رئيس بورقيبة طبعا لكن كان بدالي رجل مختلف عن كل ما عرفته فيه من قبل، لأنه أنا شفته عرفته من وقت أن كان لاجئ في القاهرة، ترددت على تونس عدة مرات طوال السنين، ناقشته وحاورته، لكن ولاحظت أنه الرجل يتحلل السن يتقدم به، وهو نوع من الزعماء الذين قادوا الثورة الوطنية، صاحب تاريخ طويل وصاحب تاريخ مهم جدا، لكنه بقي في السلطة بأكثر من لازم، وتصور كما تصور غيره أنه الأب الوحيد لشعبه، وأنه عليه أن يقصي كل الآخرين وتخلص من كل زملاء كفاحه وأبعدهم جميعا تقريبا، يعني من أول صالح بن يوسف لغاية مصمودي لغاية الهادي نويرة لغاية كل الناس، أبعد جميع كلهم وبقي، لكن بقي وهو مش بس بيفقد أصدقائه وبيفقد معاونيه، لكن أيضا بيفقد وعيه وتنبهه، وأهم حاجة من ده الرجل عمل حاجات كتير جدا، لكن بينسى بعض الناس إنه هم مهما كانوا بشر موجودين في مكانهم والعصر يمر عليهم ويترك أثاره، لكن شعوبهم أجيال بتتجدد أجيال بعد أجيال، شعوبهم بتتجاوزهم، وهذا شيء طبيعي جدا. يوم ما شفته أنا في قصر المونستير وزين العابدين بن علي دخل على الغداء وإحنا قاعدين، كان واضح قدامي إن الرجل في النهاية تقريبا، لأنه كان قاعد وشه غايب عن الوعي تقريبا، وغيعه يعود ويرجع، ووشه الوجه تقريبا كله جلد مشدود على عظم، كأنه قناع نحاس مشدود قوي، مش قادر ياكل، لا كل حاجة تقدم له مهروسة، وفي واحد جنبه بيناوله بالملعقة الأكل المهروس في الطبق أمامه، ويضع المعلقة ياخدها من الطبق إلى فمه، والصورة مؤلمة. وحتى زوجته السيدة وسيلة كانت موجودة معنا على الغداء يوميها، هي وأختها السيدة نيلة بن عمار، وكان واضح أنه هذه هي النهاية. ودخل زين العابدين بن علي لأمر ما أنا معرفوش، ووجد وعلى حال مش الرئيس هو اللي كلمه، السيدة وسيلة هي اللي كلمته واتكلمت معه وخرج بعدها، لكن هذا كان أول مرة بشوف فيها. لكن كان واضح قدامي أنه كل الناس بتقول أن هذا هو رجل قوي، هو كان أصله ضابط أمن العسكري، ضابط الأمن العسكري في الجيش التونسي، وبعدين بقى ترقى في سلك الأمن وبقى وزير الداخلية، وبدأ أنه هو الرجل القوي في النظام، لكن والرئيس يتهاوى، وفي أشياء تجري وهي أشياء طبيعية اللي بتجري في كل القصور العربية، حيث يتقدم العمر وينسى الزمان وتتذكر السلطة، وتتصور بعض الناس أنهم باقين الأبد، وأن الأجيال لا تتغير من شعوبهم، والزمن لا يأتي بأفكار جديدة ولا بوسائل جديدة. ولدرجة أنه أنا يعني مع الأسف الشديد رئيس بورقيبة في ذلك اليوم دعا زوجتي أنه ياخدها يوريها حجرة الذكريات الموجودة أمام مكتبه، ثم بدأ يريها صوره هو في طفولته وفي كفاحه وعيلته إلى آخره، ثم وصل لصورة والدته وقال لها وهذه صورة أمي التي فقدتها وأنا طفل لم أرها، وأجهش بالبكاء. والسيدة وزوجتي احتارت ماذا تفعل، طلعت منديل من شنطتها تديه له الرئيس يمسح بيه دموعه، منظر غريب جدا. والسيدة وسيلة اقبلت تقول لزوجتي، تقول لها معلش يا ستي، الحبيب خرفان ولم تكن تقصد الإساءة إليك، هي وصفت المشهد ووصفته بالطريقة العلمية، سي الحبيب خرفان، لكن أنا خرجت وقد بدا لي أنه في تونس مقبلة على مشاكل كبيرة. المرة الثانية اللي قابلت فيها بزين العابدين بن علي، قعدت معه ساعة ونص، كان في ذلك الوقت سنة 88، وأنا رايح أشوف عياس عرفات في تونس، وهو في المرحلة الأيام الأخيرة في تونس يستعد للمفاوضات والكلام ده كله، وأنا رحت كلمت معه، لكن مش مهم ده مش الموضوع. لكن في ذلك الوقت كان في سفير الأخضر الإبراهيمي موجود في تونس، والرئيس الجزائري بعته لكي يساعد الثورة الفلسطينية قدر ما يستطيع بخبرته يعني. والأخضر الإبراهيمي قال لي لازم تشوف الهادي البكوش، وهو رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وقابلت الهادي البكوش، والهادي البكوش قال لي قال لي حتى هتسافر امتى؟ قلت له هسافر بكره. فقال لازم تشوف الرئيس الجديد. كان زين العابدين عمل الكلام قبلها بسنه واحده، ازاح برقيبه بدعوه الحرص عليه لانه الرجل تعب جدا، وتولى هو السلطه. وبيقول لي الهادي البكوش، بيقول لي رئيس الوزراء يعني، بيقول لي وهو اول رئيس وزراء عند بن علي، بيقول لي لابد ان ترى الرئيس الجديد. وبقول له انا ماشي بكره، فرتب لي ان اقابل الرئيس الجديد اول وقت في الصباح. وقعدنا ساعه ونص، وكانت هذه المقابله سمعته بيتكلم. لكن انا دايما عندي تشكك في هذا النوع من الناس، من الرجال الاقوياء اللي بشكل ما بيظهروا في هذه النظم ويؤدوا ادوار معينه وليس لديهم كل الفكر الموجود عندهم هو الامن والنظام وضبط الامور والاستقرار، لانه هذا كان المطلوب من نظامه. فبيقول لي بيكلمني، بيقول الراجل بيتكلم رقيق جدا، بيتكلم على كيف الظروف اللي هو اضطر فيها ينحي برقيبة. وقال لي انت كنت موجود وشفت الرئيس، شفت احواله، ونحن حرصا عليه وعلى صورته اثرنا ان احنا نبعده. وبدأ يتكلم، لكن الكلام كله لا يدل على رؤية مستقبلية، يدل على رجل قوي، يدل على رجل معزز بقوة اخرى خارجية كتير ترغب في السيطرة، تدل على موقع في تونس ينشأ من هذه النظم التي صفحها تقريبا، أعطاها كل وسائل القوى المسيطرة، أي الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح كده أدتها كل الوسائل للسيطرة، واللي أدتها مش بس الوسائل، مكنت لها وادت لها تكنولوجيا العصر كمان أيضا عشان تقهر وعشان تحكم وعشان تستمر وعشان تحفظ الأمر الواقع وعشان تجمد أيضا فكرة لا قضية ولا سلام ولا تقدم، ولا سلام ولا ثورة، ولا حرب ولا ثورة، ولا حرب ولا إلى آخره. يعني المطلبين الرئيسيين أنه لا حرب بعد الآن في المنطقة ولا ثورة بعد الآن في المنطقة هم الموجودين، وبن علي بينفذ هذا على الأقل في تونس فيما يتعلق بالاستقرار، لأنه تونس كانت بعيدة باستمرار عن جبهة الحرب والسلام إلى آخره. فبيقول لي أن احنا أقصينا رئيس برقيبة لأنه أنت شفت كان شكله إيه وإلى آخره. أنا لاحظت أن الرجل مختلف تماما، بدرجة الحاجة الوحيدة الانطباع اللي أنا خدته في ذلك الوقت أن أنا قلت له سيادة الرئيس، أنا لأنه في الآخر بعد ما اتكلم ساعة بحالة ما عنديش حاجة أقولها، فقلت له أنا يبدو انه انت والله انا كنت بشوف صورك ولكن شايفك قدامي وانت احسن من صورتك كتير قوي. فهو سالني باهتمام ازاي، قلت له يعني انا شفتك الصوره قدامي اهي معلقه على الحيطه وهي انت احسن منها، وانا بقول لك يعني شوف لك مصور تاني. فهو ساب كل الموضوعات السياسيه وبدا يتكلم مع سيد الهادي بكوش رئيس الوزراء اللي كان معانا، ويقول له شو كلم السفارة بكرة الصبح، السفارة التونسية في 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 باريس، وجيبوا مصور كويس أحسن مصور في باريس يصور لي صورة تانية. وألح في هذا الموضوع، هذا الموضوع أخذ بعض الوقت. وبعد حتى وإحنا خارجين ندى هو رئيس الوزراء، ولما رجع رئيس الوزراء بقول له خير يعني، بقول لا الرئيس بيؤكد على حكاية المصور اللي جاي من باريس، نجيبه من باريس لأنه أنت لفت نظره أنه صورته مش عجباه وأنه صورته، فهو مهتم جدا بهذا الموضوع. لكن أنا بدالي أنه كل هذا الكلام بيوري إلى أي مدى فيه هنا في رجل يريد عجبته حكاية أنه صورته أحسن، أنه هو أحسن من صورته، وبدأ ألحت عليه إلى درجة أنه هي بقيت هي الموضوع. لكنه موضوع مش موضوع صور، الموضوع موضوع الأصل الحقيقي، الأصل السياسي والأصل الواقعي لهذا النوع من السلطة اللي اتعملت بهذا الشكل. باجي هذا النظام، هذا رجل قعد أنا تابعته من بعيد، ده كان 88 لما شفته للمرة آخر مرة، من وقتها أنا بتابع النظام. النظام عمال الأمريكان يدوله كل اللي ممكن يتصوره على حالة الظروف بتساعدهم، كانت بلد صغير وفي حاجات كتير قوي ملائمة وما هوش جاهز للثورة، فالأقل وسائل كانت ممكن تدفعه، ومع ذلك ادوله كل وسائل تصفيح، جربت معاه كل وسائل تصفيح النظم من أول القنابل المسيلة للدموع لغاية المدافع الرشاشة لغاية وسائل التواصل الإلكتروني لغاية أخيرا من كذا سنة وحدة تجسس ومقاومة الفعل الإلكتروني، بمعنى وحدة في وزارة الداخلية للحرب الإلكترونية كان فيه في ذلك الوقت كان شاعت حكاية مقاومة الإرهاب، وفي إطار مقاومة الإرهاب وأنا قدام ضابط أمن وقدام بلد في تونس مطلوب برضو حكمها مهما كانت حكمها بالقوة مهما كانت، فحتى للسايبر تكنولوجي الرجل أخذ كل اللي ممكن ياخده في سبيل أن تمنع الثورة وفي سبيل أن تستقر الأحوال، لأنه هذا جزء من مخطط. هنا قدامي راجل واقع الأمر مطابق لكل المواصفات الأمريكية، راجل قوي بيفهم منطق الأمن ويقدر يطبقه. طبيعة هذا النوع من النظم أنه على طول ساعة ما تنشأ سلطة من هذا النوع محتاجة طبقات تيجي بسرعة جديدة تقف معها، تقف توسع دائرة المنتفعين بهذا الوضع الجديد، توسع دائرة المستغلين لهذا الوضع الجديد، فتنشأ على الفور جنب الدكتاتور الرئيسي وجنب الرجل الحديدي الرئيسي ولتكملة نظام مصفح تنشأ باستمرار مجموعات سلطة وما الأوليغاركيز، وتنشأ بقى فيه رجل قوي، بقى في مجموعات سلطة، بقى في قوة أمن داخلي، قوة أمن خارجي ما بقاش مهمة لأن الجيوش بتقل أهميتها وإحنا شفنا كتير قوي من هذا النوع يعني، وبعدين قوة أمن داخلي وبعدين نظم رقابة وبعدين كل وسائل القمع وكل وسائل السيطرة، وبعدين جنب السيطرة وقبل السيطرة ضرورة وجود وجهة إعلامية معقولة تمهيد للقمع باستمرار التمهيد للقمع والتمهيد للحكم وللسيطرة ضروري جدا له وسائل تخليه مقبول بلتبل تخليه قابل للقبل، وهذه مهمة إعلام. فبدأ يبقى ينشأ في إعلام، بدأ عيلة الرئيس نفسها كانت هي المهتمة بالإعلام، كانت هي المالكة أو بعضها بعض أفرادها مالكين لأكبر وسائل الإعلام سواء المرئي أو المسموع. بدأ يبقى فيه أو بدأ نظام هذا النظام المصفح تكتمل له كل الإمكانيات بما فيها تغطية رقيقة بالإعلام، بما فيها تغطية بالمؤسسات بشكل مؤسسات شكل الدساتير، لابد أن تعطي القمع، لابد أن تعطي له غلالة رقيقة من المشروعية وإلا يبقى قبيح جدا. فهو أيضا أعطي هذا القدر من المشروعية من مجالس تشريعية ودساتير وإلى آخره، وبدأ أنه تصفيح النظام في تونس عملية نموذجية، وبدأ أنه قدام كل الناس بدأ أنه قادر وأنه قابل والرجل نفسه مستعد والرجل نفسه خبير في هذا الموضوع، لكن الفساد والقمع والتباين والاستغلال وكله إلى آخره كل دواعي الثورة اللي كانت موجودة بدأت تزيد، وبدأ باستمرار السيطرة إحكام السيطرة يغري بالتجاوز لأن الناس تتصور أنها قادرة على أن تفعل ما تشاء، وبدأ أنه بعض أصحابه حتى اللي جابوه الأمريكان مثلا يعني الأمريكان اللي جابوه وساعدوه بدوا يقلقوا. وأظن هنا بدت في قضية مهمة جدا بتحصل، وهي أنه الأمريكان ممكن يجيبوا حد والأمريكان ممكن يساعدوه أو غير الأمريكان وممكن يساعدوه وممكن يدلوا كل الوسائل للسيطرة، لكنه يريد شرط رضاهم عنه أن ينجح، وهذه صيغة مستحيلة. هم بيدوا الوسائل لأحد من الناس ويدوا لنظامه كل إمكانيات التصفيح سواء الصلبة زي السلاح والحاجات دي كلها وسواء الناعمة زي الوجهات الدستورية والسياسية والإعلام وإلى آخره، لكنه يريد أن ينجح. فإذا لم يستطع أن ينجح وانكشف بتبقى مشكلة بالنسبة لهم، هم مستعدين يتخلوا عن أي حد. هم طالبين من أصدقائهم في واقع الأمر معادلة تنفيذ معادلة تبدو مستحيلة، طالبين منهم أن يقمعوا، طالبين منهم أن يحققوا واحد أنه قضية إسرائيل تنسى، قضية السلام هو الموجود، والحاجة الثانية طالبين منهم قضية الاستقرار تحت أي ظرف والثورة عصر الثورات انتهى، لكنه وطالبين منهم وبيدوم الوسائل يعملوا ده ويطلبوا منهم أن يقمعوا كما يشاءوا، لكنهم يريدونهم أيضا أن يكونوا محبوبين. إذا عاوزينهم يعملوا كل هذه المهام السيئة ثم يبقوا أو يحاولوا أن يحتفظوا بكل وسائل بوجه طيب ووجه معقول ووجه مقبول على أقل تقدير، لكنه هذا مطلب في واقع الأمر مستحيل، لا يمكن تنفيذه يعني. ولكن ساعة ما بينكشفوا ويتخلوا عنهم، ألاقي هنا تدخل السفارة الأمريكية وثائق ويكيليكس فيما يتعلق بتونس وهي قدامي فظيعة في اللي بتحكي عنه، فظيعة لأنها بترسم صورة للأحوال الموجودة هناك. وثائق ويكيليكس مش هي الثورة، مش هي اللي سببت الثورة. وثائق ويكيليكس أهم حاجة فيها في اعتقادي أنها أعطتنا صورة لم نكن لنراها كاملة لولا أن السفارة الأمريكية رصدت. السفير الأمريكي في تونس أو السفارة الأمريكية في تونس بعثت فيما يتعلق بتونس آلاف البرقيات خصوصا في الفترة الأخيرة. قدامي منها بعض البرقيات، ألاقي السفير بيتكلم على مصادر بيتكلموا على أحوال الفساد وأحوال السيطرة وأحوال أنه كل الكلام عن الحريات الظاهرة دي كلها يقول انه fiction than reality، انها خرافة اكثر منها حقيقة. الاقي انه السفير الامريكي بيقول انه بن علي معتمد حتى على سفر اجانب، وان ادى لبعض السفر الاجانب فيلات في منطقة معينة عشان يسكتوا بعدوش تقارير، بمقدار ما هو بيساعدهم او بقدر ما هم بيساعدوه فهو كمان بيساعد موثريهم. الاقي السفير الامريكي بيتكلم على اسرة بن علي وانها تتفشى كالسرطان، يتكلم عن الاسرة تملك كل شيء مثلا في السياحة، وبحيث انه بيقول انه كل حاجة في السياحة من أول شركة الطيران، من أول شركة الطيران لخدمات الطيران للتاكسيات اللي ممكن تاخد ناس للمناطق السياحة في بلد هو بيعتمد على السياحة بالدرجة الأولى، بالعربيات، بالفنادق، بكل حاجة مملوكة لأسرة بن علي أو للقريبين منها إلى درجة صنعت ثروات خرافية. ألاقي السفير بيحكي على عائلة الرئيس بن علي، أحبش أتكلم في حكاية العائلات يعني، لكن عائلة الرئيس بن علي وأصهرها وأقربائها، ألاقي آلاف مئات البرقيات على أقل التقدير، مئات التقارير من السفير بتحكي على أوضاع في تونس لا يمكن قبولها، لكنها كلها نتيجة لنظام يحكم ويتمكن من وسائل الحكم وهو يتصور أنه قادر وأنه فعلا عصر الثورات انتهى وأنه ليس هناك خطر عليه. مش ممكن يعني تقارير ويكيليكس قدامي وهي ما هيش هي اللي عملت الثورة، لكن هذه أعطت وقودا أو على الأقل أعطت إطلالة، مكنت من إطلالة على واقع الذي كان موجودا في هذه النظم التي كان مطلوبا منها من ناحية سلام لا حرب، من ناحية تانية استقرار لا ثورة. وبعدين لكن الشعب التونسي الحقيقة قام بثورة غريبة جدا، لأنه لأول مرة تقريبا ثورات كلها اللي جات في القرن العشرين كانت كلها ثورات بالجراحة وفتح البطن. الشعب التونسي وبروح العصر وبالقرن الواحد وعشرين عمل ثورة من نوع غريب جدا، تقريبا عمل الجراحة بالمنظار، فتحة صغيرة جدا، مشرط دقيق، مشرط محدود دقيق، لكنه في ساعات تقريبا أنجز مهمته. والمشاهد التي جرت مشاهد غير معقولة الحقيقة يعني، وهي جرت بسرعة غريبة جدا. محدش عنده صورة محدش يستطيع أن يحكم بالتحديد التفاصيل، لكن اللي حصل ما يأتي، ثورة نزلت وجماهير، لا دبابات ولا حاجة أبدا ولا عنف ولا حاجة أبدا، جماهير بلا حدود. وبعدين أمن بيضرب رصاص، بيطلق رصاص، والناس متقدمة وناس يسقطوا، والناس لا عنف، ما فيش عنف ولا تخريب، وبيتقبلوا الناس اللي حاصل وتحدث خسائر فيهم. وبعدين الرئيس في القتل له حدود، والقاتل في درجة احتمال، الأمن لم يعد قادرا، والرئيس يبلغ أن الأمن مش قادر يكمل أكتر من كده، فالرئيس يبقى مهزوز ويعمل خطأ أنه يزيح وزير الداخلية. وهنا ده واحد من أخطائه الكبيرة جدا، لأنه عندما أزاح وزير الداخلية كشف درع حمايته، كشف أهم درع في التصفيح الذي صنعه لنفسه. بعدين بيتصل وأنا هنا بتكلم على معلومات متواترة ولا أستطيع أن أقول أني دققتها بنفسي، لكنه اللي بنسمعه واللي بنسمعه من مصادر نستطيع أن نثق فيها. رئيس أعلن حالة الطوارئ لما لقى البوليس مش قادر، أعلن حالة الطوارئ. القصر اتصل برشيد بن عمار قائد الجيش، الجيش حاسس بالمهانة لأنه أهمل لصالح البوليس، لأنه اعتمادات البوليس كانت أكثر كتير جدا من اعتماداته، لأنه هو بقى قوة الأمن الحقيقية للأمن الوطني الحقيقية، والجي والبوليس هو قوة الأمن الحقيقية. بدأ يبقى رشيد بن عمار قائد الجيش بيقول ما قدرش يعمل حاجة، وبعدين بيكلموا وزير الدفاع ومعاه بعض الضباط، فبيتكلم معاهم، فأحد الضباط بيقول له بندافع عن إيه؟ بندافع عن نظام نصفه مكروه ونصفه الآخر محتقر. وبعدين وزير الدفاع بيكلم رئيس الوزراء بيقول له ما قدرش، أنا ما قدرش ومستقيل لو أدى الأمر. طب إيه العمل بيقول له؟ فبيقول له قول للرئيس إنه كل شيء انتهى وإنه يعني يخرج. وبعدين وزير الدفاع مش عارف يعمل ايه، يتصلوا بالسفارة الامريكية تقدر تعملوا حاجة بسبب في المشاكل دي كلها بسبب ويكيليكس، والسفارة الامريكية مش قادرة تعمل حاجة. وعلى حل في ذلك الوقت يطلع تصريح بتاع اوباما انه معجب بالشعب التونسي وبكبريائه وبشجاعته. هنا في فق نظام مصفح قام لخدمة مصالح معينة لكنه عجز عن حمايته، لا قدر يبقى محبوب ولا قدر يبقى قوي، الاثنين مع بعض. وبعدين بدأ الرئيس يسمع ان في حشود جاهزة للزحف على القصر، وبعدين رئيس الوزراء يقترح عليه انه يخرج بس مؤقتا لامتصاص الغضب، فيجري بسرعة يهرول لكي يهرب بنفسه ويسيب كل الناس لمصائرها. يسأل حد يتصل بيه يسأل في ليبيا إذا كان يقدر يعني يقدروا يساعدوه بحاجة، فحد يقترح عليه يروح مالطا. يروح فين؟ يروح مالطا. حاولوا يتصلوا بفرنسا، فرنسا قالت ملهاش دعوة بالحكاية دي كلها، قال يروح مالطا والليبيين بعض الناس في ليبيا بعض إخواننا في ليبيا يدبروا له. مالطا كان خد الطيارة ومشي لأنه مش قادر يستنى، فمالطا أبلغوه إنه ما قدرش ينزل عندهم ويمشي، وفي الآخر استقر رجع في السعودية. خلصت الثورة. لكن العبرة أو المشكلة قبل العبرة، المشكلة قبل العبرة انه شعب قام بالعمل الثوري الرئيسي، اجرى العملية الجراحية بالمنظار واتم مهمة معينة، بمعنى اهم حاجة فيها في اعتقادي انه خلع هذا النظام المصفح الذي كان متصورا انه هو ضمن مجموعة اخرى من الانظمة يمسك بالامور ويسيطر عليها، واذا به يفقد كل مواقعه. في مسألة مهمة قوي، النظام وقع، الجماهير كسرت حاجز الخوف، العالم العربي خرج يؤيد، العالم الخارجي خرج كله معجب، حالة الطوارئ لن تنجح، المساحة انفسحت، الجيش رفض أن يدخل، فالساحة انفسحت، تغيرات تدافعت فيها كل القوى السياسية اللي كانت موجودة في الخارج واللي كانت في الداخل واللي كانت في المنافي واللي كانت في السجون، وبدأ الكل يتصارع. وهنا في هذه المشكلة الآن، مشكلة الآن أنه حدث فراغ كبير جدا في تونس، وتداخرت الشعب عمل دوره في أنجز المهمة الأساسية في الثورة وهي إزاحة النظام الجديد، وأفسح المجال قدام مرحلة أخرى في تاريخ تونس. لكنه السياسة اللي كان دورها تيجي تملى الفراغ بدت حائرة، وبدت تبقى في مشكلة، وبدت حتى هذه اللحظة انه السياسة لم تستطع حتى هذه اللحظة، والسياسيين حتى هذه اللحظة، لأسباب كتيرة جدا، البعد عن امر الواقع، البعد عن ان الناس هي اللي عملت، ما حدش هذا الشعب، كان في زعماء في المنافي وفي السجون، لكن هذا الشعب الذي قام بالثورة وقع ظل يعيش تحت حكم القمع نظام المصفح، وكان هو الذي ثار عليه واسقط هجوم الناس اللي من بره واللي كانوا في السجون واللي كانوا في المنافي، وهو هذه اللحظة في حيرة لأن الأمور جرت بأسرع مما يمكن أتصوره أحد. لكنه حقيقة أن واحد من أهم النظم المصفحة في سياسة السيطرة الجديدة وقع. هنا عاوز أتكلم عن النقطة الأخيرة، ما الذي سوف يحدث؟ أنا أظن أن نحن نتكلم كتير قوي، ناس بيتكلموا على تداعيات الحدث التونسي وماذا سوف يحدث بعده في العالم العربي. لكنه النقطة اللي أنا عاوز ألفت نظر لها أنه علينا أن نسأل سؤال آخر، ماذا سوف تفعل القوى الأخرى التي فاجأها هذا الحدث التونسي؟ قوى التي إحنا بنقول هيحصل إيه في العالم العربي كله بعد تونس، لكن كلام كمان لازم نسأل، هذا سؤال مشروع لكن لازم نسأل، وهو في سؤال أهم، هيعمل إيه الآخرين الذين فوجئوا بالحدث التونسي؟ أين يردوا؟ لأنه كل فعل لابد أن يكون له رد فعل. هذا الذي حدث في تونس يسقط كل السياسات التي مورست وفرضت على العالم العربي في 30 سنة الأخيرة. ما العمل؟ أين يرده؟ أخشى أن أنا أقول أن أنا شايف النظر تظهر في لبنان، وأنا هنا أخشى عايز أقول أنه في أوجه شبه كبير جدا بين تونس ولبنان. تونس بلد صغير شرف على البحر الأبيض، لبنان بلد صغير مطل على البحر الأبيض. في علاقة من قديم جدا بين الفينيقيين وبين كارتاج، بين قرطاجنا زي ما بنقول كارتاج في تونس. في هجرة مستمرة، في تواصل كتير، في صلة تاريخية، في خط تواصل كان باستمرار ما بين بيروت وجبيل وصور وصيدة وصل إلى تونس وإلى جربة وإلى صفاقس وإلى كل في علاقة بين البلدين بشكل أو آخر، في خط تاريخي، والتاريخ له بعض المرات له معنى، ملوش ما هوش عشوائي يعني. فأنا بأخشى إنه إحنا قدام قد نجد أنفسنا ما وقع، المفاجأة التي وقعت الجميع في تونس يرد عليها في لبنان، وهناك نظر في هذه اللحظة موجودة تحيط بلبنان، وهناك لابد أن نقدر أن هناك ناس لا يزالوا مصممين على فرض هذا النوع من السلام وعلى فرض هذا النوع من الاستقرار. وما جرى في تونس أفزع وأخاف وأقلق بأكثر من لازم، وأخشى يعني أنا مستعد أقول دلوقتي أنه إذا كنا نريد أن نضع عينا على تونس فلابد أن نضع عين الأخرى على لبنان. صباح الخير.